أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان كيفية استفادة الإلزام من صيغة افعل، واستعرضنا توطئة وتمهيدا لهذا المطلب ما أفاده الأخند يرحمه الله في كفايته، فقد قال إن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الند، يعني إما دالة على الوجوب أو دالة على الند أو فيهما، في الوجوب والند او في المشترك بينهما وجوه بالاقوال، يعني هذه الوجوه لكل منها قائل. ثم افاد يرحمه الله انه لا ينبغي التأمل، لأنها لا تختص بالمندوب، يعني لا نستطيع أن نقول بأن الصيغة دالة على الطلب غير الإلزامي. لماذا؟ واحد، أولا لا يتبادر منها ذلك، وثانيا لعدم وجود عناية في استخدام الصيغة في الطلب الإلزامي. هذا ما أفاده الآخر. ثم يقول أيضا الظاهر يستظهر الآخر أنها ليست بموضوعة بالاشتراك للطلبين الإلزامي وغير الإلزامي. لماذا؟ لم تكن موضوعة للطلبين أو للمشترك بين الإلزامي وغيره. أورد وجهين. الوجه الأول إن القول بدلالتها على الاشتراك للطلبين الإلزامي وغيره يجعل الهيئة موضوعة للدلالة عليهما بالاشتراك اللفظي، والحال أن الهيئة حقيقة الهيئة، والحال أن الصيغة حقيقة الصيغة، صيغة تفعل من الهيئة من الحروف، لأننا قلنا أن معاني الهيئات معنى غير مستقل في نفسه، الهيئات كالحروف، وهذه لم يقل اللغويون أنها موضوعة بالاشتراك، الاشتراك في المعاني الاسمية أما الحرفية، المعاني الحرفية لم يقل اللغويون بأنها موضوعة بالاشتراك، هكذا أفاد الأخون. يعني أبطل الرأيين، الرأي الأول أن تكون موضوعة للطلب غير الإلزام، والرأي الثاني أن تكون موضوعة بالاشتراك، يعني بالقدر الجامع بينهما إذا صح التعبير. لهذا ولهذا وضعت بوضعين. ثم أفاد أن ما ينبغي أن نبحثه من الآراء رأيا. الرأي الأول أن تكون الصيغة موضوعة لنحو من النسبة، يتلائم هذا النحو من النسبة مع الطلب الإلزامي وغير الإلزامي، أي موضوعة لنسبة اللي قلنا نسبة طلبية أو بعثية. ومال الماتن يحفظه الله إلى كون النسبة بعثية أقرأ. طيب وها هنا الماتن ينبه على أسلكة جميلة خلاصتها: عندما نقول إن الصيغة موضوعة للنسبة البعثية، هذه النسبة البعثية معنى نسبي، ونحن نفسر بها الصيغة التي هي من المعاني الحرفية، يقول هذا لا غضاضة فيه. لماذا لا غضاضة فيه؟ لما تقدم لضيق الخناق في بعض الأحيان نضطر لتفسير المعنى بلازمه، لأنه لا مندوحة لدينا إلا بهذا النحو من التفسير معي. فنحن فسرنا هيئة الطلب افعال بنسبة بعثية، النسبة البعثية مفهوم اسمي مستقل. لماذا فسرناها بهذا التفسير؟ لأن ما عندنا ما يدلل عليها بالمعنى الحرفي، ففسرناها بهذا التفسير. هذا المعنى الأول. إذن إما أن نقول إن الهيئة موضوعة لنسبة بعثية تتلائم مع الطلب الإلزامي وغير الإلزامي، هذا واحد. اثنين أن نقول إنها موضوعة لنسبة بعثية لا تتلائم إلا مع الطلب الإلزامي فقط، ليس إلا هذان معنيان. لاحظنا؟ ونريد أن نفهم ما يدلل على كل من المعنيين. أنا طبعا على خلاف الكتاب، يعني ما جعله الكتاب رقم 2 أنا جعلته رقم 1، ما في فرق هذا يعني. على كل أنه المعنى واضح. أما القول بأن هيئة افعل دالة على النسبة البعثية، وهذه النسبة البعثية خاصة بالطلب الإلزامي فقط فحسب، ولا تشمل الطلب غير الإلزامي، فقد يستدل على هذا الوجه بأمرين: الأمر الأول التبادر، عندما نسمع صيغة افعل أقم الصلاة، آت الزكاة، اركع مع الراكعين، واقنت مع القانتين. راح يتبادر إلى ذهننا أن الطلب في هذه الصيغ المتعددة يدلل على الإلزام وحده دون ارتباط بقرينة حالية أو مقالية. معي؟ عرفنا؟ ثم إن الله تبارك وتعالى، الله في القرآن ماذا يقول لإبليس؟ وما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ الله أمر إبليس أن يسجد لآدم، معا؟ ثم إن إبليس لم يطع الأمر الإلهي، والله وبخه. وهذا التوبيخ دليل على أن الصيغة افعل اسجد لآدم دل على الإلزام، وإلا لكان إبليس وهو العالم يرد على إله العالمين ويقول ها هذه الصيغة ظاهرة في العموم في الطلب الإلزامي وغيره، لا أريد أن أفعل هذا المستحب. نعم، إذا هذا التوبيخ الإلهي يدلل على أن الصيغة يستفاد منها الإلزام، ولذا رتب على عدم امتثال أمرها التوبيخ. معي؟ لاحظنا؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الأول ما هو؟ التبادل. بس نقول لك افعل، اذهب تشوف روحك ماذا، تبادر إلى الاتيان بالفعل. أما الدليل الثاني يقول انظر إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والروايات المعصومية الواردة عن المعصومين، سوف تجد كثيرا كثيرا الآيات والأحاديث والروايات دالة على الإلزام. معي؟ ايه. ومع ذلك تجد أن دلالة هذه الآيات والأحاديث والروايات بحد ذاتها وحدها لا شريك لها دالة على الإلزام، أي دون استناد بقرينة حالية أو مقالية. وهذا هذا ماذا؟ هذا دليل قاطع وبرهان قاطع لامع، أي يفيد أن الصيغة صيغة إفعال بهذه الاستخدامات الكثيرة في الكتاب والسنة دل على الإلزام. معي؟ دل على الإلزام. ايه. عرفنا الآن؟ هذان دليلان. الدليل الأول التبادر الحق إذا صح التعبير، أي عندما نستعمل الصيغة نجد أن الصيغة يتبادر منها الالزام، الطلب الالزامي دون الاستناد لقرينة حالية او مقالية. والدليل الثاني الاستعمار في الايات والروايات، ومع ذلك هذا الاستعمار لم يقرن، لم يستند الى قرينة حالية ولا مقالية. ايه عرفنا الدليلين. اما المناقشة، اولا نناقش الدليل الثاني. الم تقل ايها المستدل، الم تقل ان آية القرآن الكريم والاحاديث والروايات المستفادة من النبي الكريم ومن آله عليهم السلام دالة على الإلزام دون الاستناد إلى قرينة؟ هذا خلاصة الاستدلال. رقم اثنين نقول لك صحيح هذه الاستعمالات تدلل على الالزام، لكن استعمال صيغة افعل في الالزام هل يجعل هذا الاستعمال صيغة افعل للطلب الالزامي وحده، ويكون هذا الاستعمال دالا، ويكون الاستعمال دالا على ان الصيغة حقيقة في الطلب الالزامي فقط فحسب؟ نقدر نقول هكذا؟ كلا، من الواضح ان الاستعمال اعم من الحقيقة، الاستعمال دائما اعم من الحقيقة. ولذلك ما اكثر استعمالاتنا للالفاظ في معانيها الحقيقية وفي غيرها. الاستعمال اهم من الحقيقة، هذا الاشكال. المادن حفظه الله يقول هذا الاشكال لا يتجد، لا يقال ان الاستعمال اعم من الحقيقة. لماذا لا يقال؟ لان الاستعمال اعم من الحقيقة عند احتمالنا لوجود قرينة دالة على الاستعمال المجاز. اما ادعاؤنا في المقام ماذا ندعي نحن؟ معاي انتبهوا، ندعي اننا نقطع بان الاستعمال في هذه الايات والروايات في المعنى الالزامي دون الاعتماد على القرينة. اتفقنا؟ هذا بعد اذا كنا قاطعين. لا يقال لنا الاستعمال اعم من الحقيقة، لان الاستعمال اعم من الحقيقة مع احتمال وجود القرينة. اما اذا كنا نقطع بعدم وجود القرينة خلاص بعد ينتبه الاشكال من جذوره. الم تستدل بالاستعمال؟ نحن عندنا اشكال اخر. ما هو الاشكال رقم اثنين؟ صح نسلم معك ان هي تفعل، اضرب، كل، اشرب، صم، صلي، دال على الالزام. انتبه الينا. هيا افعال دالة على هو موجود. هيا تفعل ايضا في الايات والروايات والاحاديث دالة على الطلب غير الالزام. صلي صلاة الليل، اسبغ الوضوء عند كل مكروه. معي؟ بعدش عندنا ما اكثر الاوامر بالمستحبات. نعم، اسبق الاخرين بالسلام، سلم على من عرفته ومن لم تعرف. اوامر اش كثر اش كثر دل على الندب والاستحباب. اذا دليل على ان عندنا اوامر كثيرة دل على الالزام في قبالها، موجود اوامر كثيرة دل على الطلب غير الالزام. يقول هذا الدليل لا يفت من عضد الدليل الاول. لماذا لا يفت من عضده؟ لاننا نعرف ان الاستعمال الكثير في اصل صيغة افعل والدال على الطلب غير الالزامي بوجود قرائن اقترنت بين الطلب، دللت هذه القرائن مثل صلي صلاة الليل واسبغ الوضوء عند كل مكروه. دللت هذه القرائن على ان الصيغة هنا لم تستعمل في الالزام. معي؟ لماذا ادعينا وجود قرائن؟ يقول العرف يفهم كذلك. العرف يفهم، العرف ببابك. عندما ينظر العرف الى هذه الاوامر يجد انها استعملت وقرنت بقرينة حالية او مقالية ليستظهر منها الطلب غير الالزامي. معه؟ اذا هذان الاشكالان غير واردين. هيئة افعال صيغة افعال دل على الطلب الالزامي بدليلين، التبادر والاستعمال. وما اورد عليها من اشكالين يمكن دفعهما، ولكن الماتن يقول مع ذلك يمكن ان يشكل على هذا الاستدلال باشكالين اخرين قويين ومتينين يصعب التخلص منهما. شوفوا الاشكال الاول الذي يصعب التخلص منه، قد يدعي مدعي انه يوجد عندنا اصل اذا اطلقت الصيغة حملت على حملت على الطلب الالزامي اعتمادا لهذا الاصل. على خلنا نشوف اي اصل يمكن ان نعتمد عليه، مثل حمل الشيء على الاعم الاغلب قد يقال، الاوامر الصادرة من ذوي النفوذ واصحاب الجاه والمقامات، هؤلاء اصحاب الشان، الاصل في اوامرهم ان تكون للالزام. ما معنى الاصل هنا؟ يعني الاعم الاغلب في اوامر اصحاب النفوذ والجاه ان تكون دالة على الطلب الزامي. عرفنا؟ قد يقال من؟ هذا وجه. واذا احتملنا هذا الوجه، طيب اطلقنا الان صيغة كتاب صلي كتاب يتبادر الى ذهننا الطلب الزامي، كل اخطاح يتبادر، لكن هذا لكوني صيغة افعال، يوجد اصل عقلائي تحمل فيه هذه الصيغة على الطلب الالزامي اعتمادا على ذلك الاصل. عرفنا؟ طيب هذا واحد، هذا اشكال رقم واحد. اشكال رقم اثنين، الان لاحظ، لو جاءنا هكذا طلب، اريد اعطي مثال ثم اشرح المثال. قلت لك مثلا صلي 8 ركعات، 6 ركعات، صلي 6 ركعات عند إرادتك الإحرام، أو عندما تريد أن تحرم، وصلي صلاة المغرب في وقتها، وصلي صلاة جعفر معي، وصلي عند رؤية الهلال. شوف عندنا الان كم طلب، 1 صلي 6 ركعات عند إرادة الإحرام، 2 وصلي صلاة المغرب في وقتها، و3 الامر بصلاة جعفر. احنا شرح نفهم من هالاوامر، نقول هذه الاوامر صيغة تفعل دالة على الطلب الالزام، ولكن يا ترى دلالة صيغة تفعل على الطلب الالزامي انما لوجود قرينة عم مش خاصة، انتبه، ليست بخاصة. مش مثل خاصة ان يقترن مثلا بنفس الطلب، صلي صلاة الليل انشئ، هذه قرينة خاصة في المولى، لكن عندنا قرائن عامة مثل القرائن العامة ان يكون عندنا سياق كثير يستفاد من هذا السياق ان هيئة افعال استعملت في الطلب غير الالزامي. معي؟ اذا احتملنا ذلك الا يقول العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هكذا، واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. احنا صحيح عندنا لدينا دليلان، احدهما ماذا يقول؟ دليل الاول تبادل، دليل الثاني استعمال. نقول التبادر قد يستند الى الاصل العقلائي العام معي، والاستعمال قد يستند الى قرينة عامة. ولا دافع لنا لهذين الاشكالين عن هذا الاستدلال. اي ماذا يقول الماتن؟ يقول الماتن ان الاستدلال متين لو نظرنا له وحده، ولكننا عندما نلتفت الى ان الاستعمال قد يكون مستندا الى قرينة، وهذه القرينة عامة، يضعف لدينا الاستدلال. عرفنا؟ اقول ما اورده في هذا الوجه يرد عليه. اولا يرد عليه احتمال الاستناد الى قرينة عامة، هذا احتمال ضعيف لا يعتمد عليه الا اذا وجد ما يدلل عليه. واما مجرد الاحتمال وحده لا يفت في عقد الاستدلال معي، لانه يبقى احتمال ما عندك دليل تطمئن به الا ويوجد في قباله. اذا لم يصل الدليل لمستوى القط يعني معناه يوجد احتمال في قباله، لكن هذا الاحتمال هل يعتد به عقلائيا ام لا؟ وهنا حتى لو احتملنا ان ايات افعال استعملت في الطلب، الطلب ماذا؟ الطلب الالزامي، ولكنها دللت على الالزام ليست لانها موضوع للالزام، بل لانها القرينة جعلت الطلب الزامية. لكن هذه قرينة عامة، قلنا هذه القرينة العامة متى يلتفت اليها؟ عندما يوجد دليل يدل عليها، والا مجرد ان نحتملها كما قال الماتن هذا لا يمكن ان يضعف الاستدلال معه. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، اما اذا احتمل ذلك او ثبت فلا ينهض هذا الوجه. لا يقول اذا احتمل ما يضر الا اذا كان الاحتمال قويا ويعتد به. واحنا في فرض استدلالنا السابق جعلنا ماذا؟ التبادر والاستعمال لهيئة افعل في الطلب الالزامي ناشئ من اين؟ من حق الله، اي دون استناد الى قرينة عامة. هذا معنى كون التبادر يستند الى حق اللفظ، اي لا يعتمد وجود قرينة عامة. ولذلك اما اذا احتمل ذلك او ثبت فلا ينهض هذان الوجهان باثبات الوضع لامكان استنادهما للاصل اللي قلنا الاصل العقلائي او القرينة. لكن عرفنا ان الاشكال الثاني وهو احتمال الاستناد الى قرينة لا يضعف الاستدلال معنى؟ طيب. يقول بأن لا يكون فهم الإلزام من إطلاق الصيغة من باب تبادر معنى اللفظ الموضوع له من هذا الإطلاق، ولا الاكتفاء في بيانه بها لأدائها له بمقتضى وضعها له، لأننا نحتمل أن هذا التبادر منين يستند، أما الأصل أو القرين اللي ادعاه المادر فلا يفيدنا ذلك. متى يفيدنا؟ يعني تكون الصيغة دالة على الإلزام إذا كان الاستناد التبادر إلى حق له من دون اعتماد على أصل، وإذا كان الاستعمال دون استناد إلى قرينة عامة. ولكن الأظهر هو أن هيئة الأفعال ظاهرة بالتبادر الحقي، ظاهرة في أي شيء؟ في الطلب الإلزامي، واحتمال أن الظهور يستند إلى أصل أو إلى قرينة، هذا الاحتمال ضعيف لا يعتد به العقلاء، لأنه هذا الظهور ما معناه؟ الظهور مرحلة تفيد الإنسان في ترتيب آثاره العقلائية على ما يستظهره. ولذلك انتبهوا، إذا جاءنا مخبر وقال لنا لقد مات فلان الوجيه كذا وفاتحته في المكان الفلاني، هذا اخبار صح؟ عندنا كم احتمال؟ واحد انه اشتبه، ترى اللي مات مو فلان، واحد غيره لكن اشتبه في نقل الاسم، هذا احتمال، لكن لا نرتب على هذا الاحتمال اثرا عقلائيا، بل نرتب الاثر على ما يظهر من كلامه الاولي، وهو ماذا؟ ان الصيغة ظاهرة في الطلب الالزامي الدال على الامر كذا، ان فلان الوجوب يعني الالزام، وهنا في الاخبار نرتب الاثر على ان فعلا اللي مات فلان، واحتمال انه اشتبه في اخباره ايضا يلغى عقلائيا، الامر كذلك دائما ما دام يستفاد ما دام الظهور يفيد الاطمئنان يرتب الاثر العقلائي عليه. عرفنا؟ طيب. ولا يقال ان هذا الظهور، ولا يقال ان الظهور لا يصار اليه باعتبار احتمال استناده الى اصل او الى قرينة كما قال الماتر. طيب. بعض المحققين من المتأخرين كما يقول الماتن قال الحق هو أن صيغة افعل موضوع للطلب الأعم من الطلب الإلزامي وغير الإلزامي، معي؟ مطلق الطلب، أي يستفاد منها النسبة البعثية التي ذكرناها، ولكنه لا يستفاد منها النسبة البعثية الدالة على الإلزام، معي؟ الماتن يقول هذا الرأي يمكن أن يقوى ببعض المؤيدات، معي؟ يقوى ماذا ببعض المؤيدات؟ المؤيد الاول واحد نرى انفسنا عندما نجد صياغ طلب صلي صلاة الليل، صلي صلاة جعفر، تصدق على الفقراء والمساكين. ما نقدر نقول كل هذه الصياغ استعملت فيها هيئة تفعل باعتبار اقترانها بما يدلل على الطلب غير الإلزام. يعني دائما هذه الاستخدامات مجازية، ما أكثر ما تستعمل الصيغة في الطلب غير الإلزامي. ولا نستطيع أن نقول كل هذه الصيغ مقترنة بقراءة دالة على ماذا؟ على الطلب غير الإلزام. يعني التدليل بها على الطلب غير الإلزامي آتي من ناحية القرينة، يكون هذا فيه شوية تمحل. ولذلك شو يقول؟ ويناسبه أن إرادة الطلب غير الإلزامي من الصيغة وإن احتاجت للقرينة إلا أنها لا تبتني ارتكازا على العناية والخروج بها عن معناها، بل هي لا تدل بمقتضى المرتكزات الاستعمالية إلا على محض البحث نسبة بعثية. وهذه النسبة البعثية قابلة لأن تكون مع الطلب الإلزامي ومع الطلب غير الإلزامي. هذا مؤيد جعله المات المؤيد. المؤيد رقم 2 معاه يقول الشارع المقدس، انا جبت لكم مثال في مصر، عنده تشوف شخص يأتي الى المعصوم ويقول له ماذا تأمرني به، فيقول له أعمرك بصدق الحديث وبأداء الصلاة في أوقاتها وصل رحمك وتصدق واعتمر وشوف أوامر بعضها دال على الاستحباب وبعضها ماذا يستفاد منه؟ الوجوب والإلزام. فإذا هذا دليل على أن الاستعمال والعرف الشرعي وغير الشرعي يجعل هيئة تفعل صيغة تفعل دالة على الطلب والنسبة البعثية الأعم من الطلب الإلزامي وغيره. وهذا مؤيد ثاني لما ذهب إليه بعض المحققين من المتأخرين، إنها موضوع للنسبة البعثية المتناسبة مع الطلب الإلزامي وغيره، كما استعملت قلنا في الروايات في بعض الروايات الواردة عن المعصومين في مطالب صلي زكي تصدق صلي صلاة الليل كذا، مجموعة من الأوامر بعضها دال على الإلزام والوجوب وبعضها دال على الاستحباب والناد. ها؟ الدليل الأول الذي أوردناه، لا الدليل الأول اللي قلناه المؤيد الأول، قلنا تحتاج إلى قرينة، بس هذه القرينة مش ظاهرة بينة، قد تكون هذه القرينة يعني مش قرينة مثل ما يقول لك مثلا صلي صلاة الليل وإن شئت تركتها. نحتمل يعني أن هذا الاستعمال يستند إلى نفس الهيئة والصيغة دون القرينة، أو إلى يعني القرينة غير واضحة. الدليل الثاني تقول لا استعمال الشارع والعرف في للحياة في الطلب الالزامي وغير الالزامي ايوه في الخارج. ولذلك شوف شو يقول: وقد يناسبه ما هو ديدنهم فيما لو خطب بجملة امور قام الدليل على عدم الالزام ببعضها من البناء على الالزام مع البناء في الالزام على الالزام في الباقي. الصلاة يجب لما يقول لك صلي صلاة الظهر وصلي صلاة المغرب وصلي صلاة الليل وتصدق على الفقراء. فنشوف الظهر والمغرب ولا واجبة صلاة الليل والصدقة استحبها، مع انه لو ابتنت ارادة الطلب الالزامي من الصيغة على افادتها له وضعا، وارادة الطلب غير الالزامي منها على الخروج بها عما وضعت له، لكان هذا لا بد ان يقرن الاستعمال بقرينة. والحال انه استعمله في سياق واحد معايا اي. لم يمكن استفادة الالزام منها بالاضافة الى ما لم تقم القرينة على عدم الالزام به في الفرض، كما لعله الظاهر هنا استعمله بسياق واحد. وبعض بعض انحاء الصيغة دل على الالزام صلاة الظهر والمغرب، وبعض انحائها دل على غير الالزام. ولذلك الماتن يقول: ومن هنا نستظهر ان الصيغة موضوع عن النسبة البعثية المطلقة التي تتلام لمطلق الطلب الدال على الالزام وغير الالزام معي، وحمل الصيغة على الالزام يحتاج الى ما يدلل على هذا النحو من الحمل كما سيأتي الكلام عليه. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.